بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. قوله كل معروف، المعروف نوعان: معروف شرعا ومعروف عرفا. فالمعروف شرعا ما أقره الشرع وحسنه، والمعروف عرفا ما أقره الناس في أعرافهم وحسنوه. فالأول المعروف شرعا يراد به العبادات التي أمر الله عز وجل بها، فهي من المعروف، فالصلوات الخمس والطهارة والصيام والزكاة والحج وغيرها من الأعمال، كل هذه من المعروف شرعا، لأن الله عز وجل شرعها وأقرها لعباده. والثاني المعروف عرفا، يعني ما تعارف الناس على حسنه، كالعارية والوديعة والقرض وما أشبه ذلك من التعاملات التي تكون بين الناس. فكونك تعير أخاك شيئا هذا من المعروف، لأن فيه إحسانا إليه، والله عز وجل يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وكونك أيضا تقرض أخاك هذا من المعروف، لأن فيه إحسانا إليه. كونك تقبل وديعته وتحفظها هذا من الإحسان إليه. إذن كل معروف صدقة، هذا شامل للمعروف شرعا والمعروف عرفا. وقوله صدقة، الصدقة ما يتقرب به الإنسان إلى ربه عز وجل، فهو من الصدقة. وهنا مسألة، وهي: هل كل عمل يعمله الإنسان من العبادات أو المعاملات هل يثاب عليه أو لا؟ الجواب: الأعمال من حيث الثواب تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول العبادات المأمور بها، العبادات المأمور بها، فهذه النية تكون شرطاً لصحتها وحصول ثوابها أيضا. والثاني من الأعمال ما لا تشترط له النية، وذلك في باب التروك، كإزالة النجاسة والتخلي عنها فلا يشترط لها النية. والأمر الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، وذلك كقضاء الديون ورد الودائع ونحوها. فالنية هنا شرط لحصول الثواب، فلو لم ينوي لم يحصل له ثواب، وإن كانت ذمته تبرأ بذلك. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. فقوله تبتغي بها وجه الله دليل على أنه إذا لم يبتغي وجه الله فإنه لا يثاب على ذلك. والقسم الرابع ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الثواب، بمعنى أن الثواب حاصل لكن مع النية يزداد أجرا وثوابا. وضابط ذلك في الأمور التي يتعدى نفعها، فكل عمل يتعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوه، فإذا نوى ازداد أجرا وثوابا. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا خير. ثم قال عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. مع أن الإنسان حينما يزرع الزرع ويغرس الغرس لا يطرأ على باله أن يأكل منه إنسان أو بهيمة، ومع ذلك يثاب عليه. إذن النية من حيث الصحة والفساد والثواب والعقاب على هذه الأقسام الأربعة. القسم الأول ما تكون النية فيه شرطاً لصحة العمل، وذلك في العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد كالطهارة والصلاة والصيام ونحو ذلك. والقسم الثاني ما لا تشترط له نية، ما لا تشترط له النية، وذلك في باب التروك كإزالة النجاسة والتخلي عنها. والقسم الثالث ما تكون النية فيه شرطاً لحصول الثواب، وذلك كقضاء الديون ورد الودائع والأمانات. والقسم الرابع ما تكون النية فيه شرطاً لزيادة الثواب، بمعنى أن الثواب حاصل ولو لم ينوي، فإذا نوى ازداد أجراً وثواباً. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن، لا تحقرن أي لا تستصغرن ولا تستهون، يعني لا تحقرن أي لا تستصغرن من المعروف شيئا، وهذا شامل أيضا للمعروف شرعا والمعروف عرفا، ولو يعني كان ذلك أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية بوجه طليق، يعني بوجه مستبشر، بوجه ضاحك، لا أن تلقاه بوجه مكفهر، بوجه عبوس. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان لا يحقرن شيئا من المعروف، ورب كلمة تكلم بها الإنسان رفعه الله عز وجل بها درجات، ورب كلمة تكلم بها الإنسان هوى فيها في النار 70 خريفا. فالأعمال لا تقاس بحجمها، وإنما تقاس بما يحصل فيها من منفعة، وبما يحصل في قلب فاعلها من التقرب إلى الله عز وجل. ولذلك كما تعلمون قصة الرجل الذي قصة الرجل أو المرأة التي سقت كلبا وجدته يلهث عند بئر فسقت، فغفر الله عز وجل لها. فالإنسان لا يحقر شيئا من المعروف، لأن كل معروف تعمله فهو صدقة، كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، فلا تحقرن من الأعمال شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، أخرجهما المسلم.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا طبخت مرقة، والمرق معروف والماء الذي يوضع فيه اللحم حتى يغلي. يقول: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، وهذا يحتمل أن يكثر ماءها مع عدم زيادة اللحم، ويحتمل أنه يكثر الماء مع زيادة اللحم. فأما على الأول وهو إذا أكثر اللحم، إذا أكثر الماء مع عدم زيادة اللحم، فهذا يؤدي إلى نقص جودة هذا المرق، لأنه إذا ازداد الماء فإن جودته وطعمه يقل، ولكن مراعاة للمصلحة رخص فيه. والثاني الأمر الثاني أنه من لازم أن يزيد الماء أن يزيد مقابله وهو اللحم. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، وظاهر الحديث جيرانك ولو كانوا أغنياء، لأنه ليس المقصود بإعطاء الجار شيئا من المرق، ليس المقصود به أن تدفع حاجته أو أن تعطيه لفقره، وإنما المقصود بذلك ما يحصل من المحبة والمودة والألفة بين الجيران. فليس شرطا أن يكون الجار الذي تعطيه هذه المرقة ليس شرطا أن يكون فقيرا أو محتاجا، بل إنك تدفع إليه وتعطيه من هذا المرق ولو كان غنيا، لأن هذا مما يدخل عليه الأنس والسرور والفرح. والجار كما تقدم في الأحاديث السابقة له حق عظيم، ولهذا قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فأمر سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الجار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره فوائقه. فالجار له حق عظيم، فينبغي أن للمؤمن أن يراعي ذلك، حتى لو قدر أن هذا الجار كافر فله حق الجوار.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم.
يقول النبي عليه الصلاة، يقول المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا. نفس يعني فرج من التنفيس، وهو الظهور والانفراج، ومنه والصبح إذا تنفس يعني ظهر وبان. فمعنى من نفس يعني فرج وأزال. من نفس عن مسلم كربة، والكربة هي الشدة العظيمة التي تلحق بالإنسان. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وفي هذا، وهنا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم تنفيس الكربة بماذا يكون؟ لم يقل من نفس عنه كربة بدفع مال أو بكذا أو بكذا، بل أطلق، لأن تنفيس الكربة عن الإنسان قد يكون بتصبيره وتثبيته، وقد يكون بفتح باب الأمل أمامه، وقد يكون بدفع المال إليه، وقد يكون بالوجاهة والشفاعة إلى غير ذلك. ولهذا من بلاغة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أطلق وقال: من نفس عن مسلم كربة، سواء نفسها بتصبيره وأمره باحتساب الأجر والثواب، أو نفس عنه بفتح باب الأمل، أو نفس عنه بإعطائه مالا، أو نفس عنه بشفاعة أو ما أشبه ذلك. يقول: نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وتأمل هنا في الجملة الأولى، قال: نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة، وفيما بعدها قال: يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ولم يقل نفس الله عنه بها كربة من كرب الدنيا والآخرة. لماذا؟ قال العلماء: الحكمة من ذلك أن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب أن كرب الآخرة بالنسبة إلى كرب الدنيا لا شيء، فكرب الدنيا إما أن تزول أو تزول أنت عنها، لكن كرب يوم القيامة هي الكرب العظيمة. فلذلك يجازيه الله عز وجل بأعظم مما عمل، وهو أنه ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يسر على معسر، المعسر هو من عليه دين لا يتمكن من وفائه، المعسر هو من عليه دين لا يستطيع وفاءه، هذا هو المعسر. والتيسير على المعسر يكون من صاحب الدين ومن غيره، يكون من صاحب الدين ومن غيره. أما من صاحب الدين فيكون أولاً بإنظاره، بمعنى أن الدين إذا كان حالاً فإنه ينظره يؤخر، ولهذا قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، يعني فالواجب ناظرة إلى ميسرة. وثانياً أيضاً من التيسير على المعسر بالنسبة لصاحب الدين أن يبرئه منه أو أن يبرئه من بعضه، فإذا كان الدين مثلاً 100,000 قال: أبرأتك من 50، أو أبرأتك من هذا الدين كله، هذا من التيسير على المعسر. من التيسير على المعسر بالنسبة لغير صاحب الدين أيضاً أن يعطيه من الزكاة ما يكون وفاءً لدينه، لأن المعسر الذي عليه دين لا يستطيع وفاءه هو من الغارمين الذين أمر الله عز وجل بأن تدفع إليهم الزكاة، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. فالغارم تدفع إليه الزكاة. وهنا قلنا من دفع الزكاة من غير صاحب الدين، أما دفعها من صاحب الدين فهو جائز ما لم يكن هناك مواطأة واتفاق، بأن يقول مثلا صاحب الدين المدين: أنا سأعطيك من الزكاة فارددها علي، هذا لا يجوز. أما لو دفع إليه زكاة ولم يشترط ولم يكن هناك مواطأة فإنه لا بأس بذلك. إذن التيسير على المعسر يكون بإنظاره أو إبرائه من الدين كله أو من بعضه، أو بأن يعطى ما يكون وفاء لدينه من الزكاة أو غيرها. يقول: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما، ستر مسلما أي غطى وأخفى عيوبه، ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقول من ستر مسلما، الستر يكون للعيوب الخلقية والخلقية، الستر على المسلم يكون لعيوبه الخلقية المتعلقة بالخلقة والخلقية. أما ستر العيوب الخلقية المتعلقة بالخلقة فهذا واجب، فإذا رأيت في أخيك عيباً في خلقته فإنه يجب عليك أن تستر عليه ولا تشيع ذلك بين الناس. إذن ستر العيوب المتعلقة بالخلقة مأمور به ومحمود على كل حال. وأما الثاني وهو ستر العيوب المتعلقة بالخلق فهذه على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون هذا العيب المتعلق بالخلق صدر من شخص على سبيل الندرة، يعني يكون الحق متعلقا بالله عز وجل وصدر من شخص على سبيل الندرة، كما لو كان هناك رجل صالح ولكن أغواه الشيطان ووقع في أمر من الأمور سواء فاحشة أو في غيرها، لكن هذا على سبيل الندرة فإنك تستر عليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. حتى ولو كان زنا، حتى ولو كان شرب خمر أو غيره، ما دام أنه وقع منه على سبيل الندرة فإنك تستر عليه. فلو فرض كما تقدم أن شخصا كان معروفا بالاستقامة ولكن أغواه الشيطان ووقع في شرب الخمر أو وقع في زنا أو وقع في أمر من الأمور المحرمة، لكن هذا على سبيل الندرة فإنك تستر عليه لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. والقسم الثاني أن يكون العيب المتعلق بالخلق حق لله وقع من شخص منغمس في المعاصي ومنهمك فيها، فهذا لا يستر عليه، بل يجب فضحه ورفع أمره إلى ولاة الأمر، لأن هذا الرجل يعتبر جرثومة في المجتمع يجب أن يجتث منها. والقسم الثالث أن يكون العيب الذي وقع من أخيك أن يكون متعلقاً بحق الغير، كما لو رأيت شخصاً يسرق مالاً لمسلم أو يريد أن يغتصب أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يستر عليه لأن هذا حق أدمي. فتبين بهذا أن الستر على المسلم إن كان مما يتعلق بعيوب العيوب الخلقية فهذا محمود بكل حال، وإن كان يتعلق بالعيوب الخلقية فهذا إن كان الحق لله ووقع على سبيل الندرة فيستر، وإن كان الحق لله ووقع من شخص منهمك في المعاصي فلا يستر، وإن كان الحق للآدمي فإنك أيضا لا تستره لأنه يجب أن تأخذ بحق أخيك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا الحديث أو هذه الجملة يرويها بعض الناس بقولهم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. يقول ما دام العبد، وهذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أنه مخالف لللفظ النبوي الوارد، فاللفظ النبوي كما سمعتم في الحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وثانيا أيضا أن قوله ما كان العبد أبلغ من ما دام العبد، لأن قوله ما دام ما هنا مصدرية ظرفية يؤول ما بعدها في بمصدر، يعني والله في عون العبد مدة كونه معينا لأخيه، فإذا ذهب عونه لأخيه ذهب عون الله له. لكن إذا قلت والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه شامل لحال الإعانة وغيرها، يعني أن الله عز وجل يعين من أعان أخاه المسلم سواء كان ذلك في حال إعانته له أو بعد ذلك. فهنا الفرق بين اللفظين أن ما دام تدل على يعني أن إعانة الله عز وجل مدة دوامك معينا لأخيك فقط، ثم إذا انتهت إعانتك لأخيك انتهت إعانة الله لك. وأما على لفظ ما كان فهو شامل لأن يعينك الله عز وجل حال إعانتك لأخيك وبعد ذلك. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا فيه ترغيب وحث من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون الإنسان معيناً لإخوانه المسلمين، معيناً لهم في قضاء حوائجهم المادية والمعنوية، معيناً لهم فيما يحتاجون فيه إلى معونة. فإذا طلب منك إذا جاء أخوك وطلب منك قرضاً وأنت قادر على أن تعطيه فأعطه، فإن هذا من الإعانة. طلب منك علية فإنك تعينه، طلب منك أن يودعك شيئا فإنك تقبل هذه وديعة وتقوم بحفظها ورعايتها وما تحتاج إليه، كل هذا من إعانة إخوانك المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم.
يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من دل على خير، الدلالة على الخير نوعان: دلالة مباشرة ودلالة غير مباشرة. فالدلالة المباشرة أن ترشده إلى الخير مباشرة وتقول إذا هذا الشيء خير، والدلالة غير المباشرة أن ترشده إلى عالم ليسأله. فمثلاً لو جاءك شخص وقال هل تعرف فقيراً أتصدق عليه، فقلت له فلان فقير، هذا دلالة مباشرة. الدلالة غير المباشرة لو جاءك شخص يقال ما حكم الاعتكاف، فقلت أنا لا أعرف لكن اسأل العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني فسوف يجيبك، هذا دلالة غير مباشرة. أو أيضاً أعطيته كتاباً يتضمن أحكام الاعتكاف، هذه دلالة غير مباشرة. وهو والحديث شامل للأمرين، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله. مثال ذلك إنسان غني صاحب عنده مليارات، فقال لي أتعرف مكاناً، أو أنا أتيت إليه وقلت الحي الفلاني أو المكان الفلاني يحتاج إلى بناء جامع ومرافقه من مغسلة للموتى ومدارس تحفيظ القرآن ومعهد فبنى هذا الجامع وهذا المركز وتكلف عليه ب50 مليون ريال، لي مثل أجره. شوف سبحان الله، لي مثل أجره. لماذا؟ لأني دللته على الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا نرجع إلى الحديث السابق، لا تحقرن من المعروف شيئا. مثلا دللت غنيا على فقير فتصدق عليه فلك مثل أجره. فالمهم أن الدال على الخير كفاعل الخير. أرشدت شخصا قلت يا أخي احرص على صلاة الضحى، فصار يصلي الضحى كل يوم، لك مثل أجره. أرشدته إلى أن يصوم 3 أيام من كل شهر فصار يصوم ولازم ذلك، لك مثل أجره. أرشدته إلى أن يحج ويؤدي الفريضة، لك مثل أجره. وهكذا لا يحصى من الأمثلة. فالمهم أن هذا الحديث فيه دلالة من الرسول عليه، أو فيه إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدلالة على الخير. فأنت متى دللت شخصا على خير وعلى معروف ففعل هذا الخير وفعل هذا المعروف فلك مثل أجره، لكن من غير أن ينقص من أجره شيئا، كما في الحديث الآخر من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فالله الله أيها الإخوة في الحث على الدلالة على الخير والترغيب في الخير وتوجيه الناس حتى يحصل لك مثل أجرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البيهقي.
نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من استعاذكم بالله فأعيذوه. استعاذكم أي طلب العوذ، لأن العوذ أو العياذ فيما يسوء الإنسان، فمعنى استعاذ أي طلب العياذ. وهنا لياذ وعياذ، اللياذ يكون فيما يحبه الإنسان وما يؤمله يقال لاذ به، والعياذ يكون فيما يكرهه الإنسان. ولهذا قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحذره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، فالشيء الذي يؤمله الإنسان ويرجوه يقال لاذ، والشيء الذي يحذره يقال عاذ. من استعاذكم بالله فأعيذوه، بأن قال أعيذك بالله أن تفعل كذا وما أشبه ذلك، فإنه يجب عليك أن تعيذه. لكن إذا كانت إعادته بحق، فلو فرض أنك أمرت شخصا بصلاة الجماعة فقلت له صلي مع الجماعة افعل كذا وكذا من الواجبات، فقال أعيذك بالله أو أعوذ بالله منك، فإنه لا يعاد لأنه استعاذ عن أمر واجب واستعاذ بأمر محرم. أما إذا كان ما استعاذ به من الأمور المباحة فإنه يعاد. ولهذا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة من الجون فقالت أعوذ بالله منك، تقول النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم الحق بأهلك، فأمرها فأعادها عليه الصلاة والسلام وأمرها أن تلحق بأهلها. قال ومن سألكم بالله فأعطوه، بأن قال أسألك بالله كذا، فإنك تعطيه أو تخبره أيضا بما طلب منك. ولكن أيضا هذا مقيد بما إذا لم يكن على المسؤول ضرر، فإذا كان عليه ضرر فإنه لا يجاب. فلو قال لك أسألك بالله ماذا فعلت في بيتك البارحة، ماذا أكلت، ماذا شربت، ماذا حصل معك مع أهلك، فإن هذا لا يجوز إخباره. لكن لو سأل سؤالا قال أسألك بالله أن تفعل كذا من الأمور التي هي في مقدورك والتي لا ضرر فيك لا ضرر فيها عليك، فإنك تجيبه. يقول عليه الصلاة والسلام ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا سواء كان هذا المعروف بمعروفا قوليا أم معروفا فعليا، وسواء تعلق بالمال أم غيره فإنك تكافئه. قال فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله له حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه. فمثلا إنسان أهدى إليك هدية، هذا معروف، فإنك تكافئه على هذه الهدية بمثلها إن قدرت، فإن لم تقدر فإنك تدعو له حتى ترى أنك قد كافأته. إذن مكافأة ذوي المعروف أو صاحب المعروف على معروفه مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مكافأة صاحب المعروف على معروفه فائدتان: الفائدة الأولى أن الإنسان يدفع عن نفسه المنة، لأن هذا الشخص إذا أعطاك هدية مثلا ربما من عليك، لكن إذا قدر أنه أعطاك هدية ثم أهديته هدية أخرى مقابله فإن منته تندفع. وثانيا أيضا أن فيه تشجيعا لصاحب المعروف على معروفه، ففيه دفع للمنة وفيه تشجيع لصاحب المعروف على معروفه. نعم، نأخذ ما يسر الله من الأسئلة.